إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من أعظم مظاهر كمال هذه الشريعة المطهرة أنها تأمر بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وتأمر بكل ما فيه استقامة وصلاح للإنسان وبكل ما يحقق القيم والأخلاق والتعايش الصحيح السليم بين الناس أجمعين ومن أعظم الأمور التي تحقق هذه الغايات العظيمة حفظ اللسان فإن اللسان خلقه الله تعالى للإنسان ليعبر عما في نفسه ويتواصل به مع غيره فيعبر عن حاجته ومطالبه ويوصل ما يريد لغيره فينتشر بين الناس ما يحتاجون إليه كل يعبر عن حاجته وكل يعبر عن مصلحته ومطالبه ويدل البشر بعضهم بعضا على كل ما فيه خير وصلاح لهم فيحققون بذلك مصالحهم ويدرؤون مفاسدهم وقد امتن الله تبارك وتعالى بخلق هذا الأمر في سياق امتنانه بخلق الإنسان كما قال عز وجل خلق الإنسان علمه البيان فامتن الله تعالى على الإنسان بأنه علمه البيان كما امتن عليه بنفس خلقه له فالله تعالى خلق لنا ألسنتنا حتى نبين عما في أنفسنا وحتى يتواصل بعضنا مع بعض فبدون هذا الأمر ينقطع التعايش بين الناس وتسود الفوضى فيما بينهم وتضيع المصالح وتنتشر المفاسد فاللسان شأنه عظيم والحاجة إليه عظيمة وأثره كبير في حياة الإنسان بالخير أو بالشر فالكلمة الطيبة والكلام الطيب الصحيح المستقيم هو الذي يحقق المصالح التي ذكرناها، يحقق للناس أمنهم وسلامتهم، وينشر فيما بينهم الخير والأخلاق الحميدة والقيم الرشيدة. وأما الكلام الخبيث الفاسد فإنه يؤدي إلى خلاف ذلك، لا يكون في الناس قيم ولا أخلاق، ولا تقوم لهم مصالح، ولا يتحقق فيهم خير، بل يكون الأمر على العكس من ذلك، من الأخلاق الذميمة والقيم الفاسدة والشر والفساد والغش وتضييع المصالح وغير ذلك من أمور لا يحبها الله ولا يرضاها وما لأجلها خلق الناس. فلهذا جاءت الشريعة المطهرة تأمر بحفظ اللسان، وتبين كيف يستخدم المسلم لسانه، وكيف يحقق هذه الغايات العظيمة التي ذكرناها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حقا فعليه أن يحفظ لسانه، وكيف يحفظ لسانه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أراد أن يتكلم فليتكلم بالخير، إذا أراد أن يقول شيئا فليقل خيرا، ينبغي أن يكون كلامه فيه الخير والمصلحة والمنفعة، فإن لم يكن كلامه كذلك فليصمت لا يتكلم. والصمت هنا يكون عن الكلام الذي فيه الشر الواضح والفساد الواضح، ويكون أيضا عن الكلام الذي لا خير فيه ولا منفعة وإن لم يكن فيه شر. فمن الكلام كلام لغو ليس فيه شر واضح وليس فيه ضرر لأحد، ولكنه لغو من فضول الحديث، من فضول الكلام. فالمسلم مأمور أن يصون لسانه حتى عن هذا الكلام. ليس المسلم مأمورا فقط بصون لسانه عن الشر الواضح والفساد الصريح والضرر الظاهر للناس، ولكنه مأمور أيضا أن يصون لسانه عن كل ما لا فائدة فيه، عن لغو الكلام وعن فضول الكلام وعن الأمور التي لا يتحقق فيها الخير ولا تتحقق فيها المصلحة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد ضمان الجنة؟ هل تريد أن تضمن لك جنة الرحمن سبحانه وتعالى؟ هل تريد هذا الضمان وعلى لسان الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا أردت هذا الضمان فعليك أن تضمن شيئا حتى يتحقق لك هذا الضمان. لابد أن تضمن شيئا، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين اللحيين وما بين الرجلين. ما بين اللحيين أي الفكين وهو اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج. فإذا ضمن الإنسان لسانه وفرجه ضمنت له الجنة. تضمن لسانك أي كما قال عليه الصلاة والسلام: فلتقل خيرا أو لتصمت. هذا هو ضمان اللسان، ضمان اللسان عن الحرام، عن الخبيث من الكلام، عن الشر والفساد، عما فيه إضرار بالناس وأذية لهم، عن لغو الكلام وفضوله وما لا فائدة فيه من الحديث. فإذا ضمنت لسانك هكذا مع ضمان الفرج عن الحرام ضمنت لك الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فذكر الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأشار إلى لسانه وقال: هذا. ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي على ملاك الأمر، ما الذي يملك لك أمرك، ما الذي يملك لك الاستقامة والسداد، ما الذي يملك لك أن تحافظ على العمل الذي يقربك من الجنة ويباعدك من النار، ما هذا؟ إنه اللسان. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا التعبير فيه من المبالغة والدلالة ما يدل على شأن اللسان، وكأن الناس لا يدخلون النار إلا باللسان، كأن اللسان وحده هو الذي يدخل الناس النار. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا عرفت ذلك، عرفت أنك مؤاخذ بما تتكلم به، مؤاخذ بما تنطق به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة، كل لفظة لها رقيب عتيد يتولاها ويحفظها، وهو الملك الحافظ، يتولاها ويحفظها ويقيدها ويكتبها على الإنسان حتى يحاسب عليها بعد ذلك. وإذا ذكرنا اللسان وأثره في دخول النار، فاسمع إلى هذا الحديث الذي يبين لك كيف يدخل اللسان صاحبه النار وكيف يدخل صاحبه الجنة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة واحدة ترفع صاحبها درجات، لا درجة واحدة ولا اثنتين ولكنها درجات، وكلمة واحدة تهوي بصاحبها في النار لا يوما واحدا ولا يومين ولا سنة ولا سنتين ولكن 70 خريفا. كلمة واحدة ليست جملة ولا عبارة ولا كتابا ولا خطبة ولا مجلسا، كلمة واحدة يتلفظ بها اللسان في ثوان معدودات. انظر كيف تفعل بصاحبها، كيف تدخله الجنة وكيف تدخله النار. فإذا عرف المسلم ذلك حفظ لسانه وحافظ على لسانه واستعمله دائما في الخير وفيما يقرب إلى الله عز وجل. والمعاصي اللسانية كثيرة والكلام فيها يطول، وهذا يدلك على عناية الشريعة بهذا الأمر. الشريعة بيّنت أن هناك معاصي باللسان: الكذب والغيبة والنميمة والفساد من القول والغش والإضرار والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف إلى غير ذلك من أمور كثيرة تكلمت فيها الشريعة على حدة وبيّنت خطورتها على حدة. وهناك من معاصي اللسان ما فيه حد مقدر، عقوبة مقدرة حدا من الله تبارك وتعالى، كالقذف. القذف هو الرمي بالفاحشة بالزنا، لو أن رجلا قال لامرأة يا فاعلة ورماها بالزنا صراحة فإنه يحد. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كلمة واحدة يتلفظ بها الإنسان يضرب عليها 80 جلدة وترد بها شهادته. كلمة واحدة فيها حد مقدر محدد من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فكيف بعقوبة الآخرة؟ وكيف بعذاب الآخرة؟ وكيف بسخط الله تبارك وتعالى وغضبه وعقوبته؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نحافظ على ألسنتنا، وعلينا أن نقوم بهذا الأمر العظيم حتى يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن خطورة اللسان تزداد عندما يكون شره متعديا إلى الخلق إلى الناس. وهذه قاعدة الشريعة وقاعدة العقل والفطرة، أن الخير إذا كان متعديا فإن فضله يكبر ويعظم، وكذلك الشر يكون مضاعفا وأثره شديدا إذا كان متعديا إلى الخلق. فالخير إذا كان قاصرا على الإنسان فإن مصلحته لا تتعدى نفسه، وأما إذا كان متعديا إلى غيره فإن المصلحة تكثر والمنفعة تكثر، ينتفع الإنسان وينتفع غيره أيضا من إخوانه. وكذلك الشر إذا كان قاصرا على الإنسان لا يتعدى ضرره نفسه، وأما إذا كان الشر متعديا إلى سائر الناس فإن الضرر يزداد ويكثر، ولهذا كان الإثم أعظم وكانت العقوبة أكبر. فإذا كان شر اللسان متعديا إلى الناس، إذا كان فيه فساد أو ضرر بالناس، إذا كان فيه فساد أو ضرر ببلاد المسلمين ومصالحهم ومعايشهم، فإن الأمر عندئذ يكون في غاية الخطورة، ويكون الإثم أكبر وتكون العقوبة أكبر. ومن أعظم الأمور اللسانية التي يتعدى شرها إلى الناس إشاعة الأخبار الكاذبة، الشائعات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، إذا نشرها الإنسان بين الناس فهذا الأمر من أخطر ما يكون. وقد حذرت النصوص من هذا الأمر على الخصوص لخطورته وعظيم ضرره بالناس وبلادهم ومصالحهم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا هو ما نتكلم فيه، إشاعة الشر، إشاعة الضرر، إشاعة الفاحشة والمنكر والأخلاق الذميمة الرذيلة، هذا كله من إشاعة الفاحشة في المؤمنين. فتأمل كيف ذكر الله تعالى هذا الأمر على الخصوص وبين خطورته وإثمه على الخصوص. وهذه الآية وردت في سياق قصة معروفة في الإسلام كان وقودها وأساسها إشاعة الفاحشة والكذب والأخبار الفاسدة التي لا أساس لها. إنها قصة الإفك التي رميت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة وهي منها براء، فأنزل الله تعالى براءتها في القرآن في هذه الآيات من سورة النور، وحذر المؤمنين من هذا الأمر الخطير، وبين لهم أنه لا يجوز لهم أن يشيعوا هذه الفواحش ولا هذه الأخبار ولا هذه الأكاذيب، حتى قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وبين سبحانه وتعالى كيف يكون موقفنا من الشائعات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر سبحانه وتعالى بالتثبت في الأخبار، وأنه لا يجوز لك أن تتلقى كل ما تسمع ولا أن تصدق كل ما تسمع فضلا عن أن تنشره بين الناس. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا سمع الإنسان أي شيء فحدث به ونشره بين الناس فكفى به كذبا، كفى به إثما، كفى به خطأ، كفى به ضلالا. لا يصح للإنسان ولا يجوز له أن يقبل كل ما يسمع ولا أن يصدق كل ما يسمع. من فعل هذا فليس بعاقل، فكيف إذا نشره بين الناس؟ لم يكتفي بتصديقه في نفسه بل نشره بين الناس وأشاعه، وهو لا يتأكد منه ولا يتثبت ولا يعرف أصدق هو أو كذب. فالكذب في حد ذاته محرم، وشأنه في الإسلام معروف وعظيم، وكذلك البهتان الذي هو رمي الإنسان بما ليس فيه، أن يرمى الإنسان بما ليس فيه، أن ينسب إليه ما ليس فيه، أن ينسب إليه ما لم يقل، أن ينسب إليه خطأ أو معصية أو شيء قبيح لم يصدر منه شيء من ذلك، فنسبة هذا الأمر إليه من البهتان. فكيف إذا انتشر بين الناس، إذا نشر بين الناس أن هذا الإنسان فيه كذا وكذا وكذا، فعندئذ يسيء الناس الظن به ويكرهونه ويبغضونه، وربما يكون عنده خير أو علم أو منفعة فيصدون عنه ويزهدون فيه ويضيع ما عنده من الخير، وعندئذ يكون الإثم أكبر وتكون العقوبة أكبر. إذا كان هذا الأمر يتعدى إلى أناس ينتفع بهم المسلمون في دينهم أو دنياهم، إذا كانوا من أولي الأمر ومن ولاة الأمر الذين أمر الله تعالى بتعظيمهم وطاعتهم وتوقيرهم، وولاة الأمر في الدين وفي الدنيا، ففي الدين العلماء والدعاة إلى الله تعالى وطلبة العلم الذين ينشرون الخير والعلم والسنة بين الناس، وفي الدنيا الأمراء والحكام الذين بهم صلاح دنيا الناس وبلادهم ومصالحهم. فإذا كانت الأكاذيب والشائعات تطول هذا النفر وهذا النوع من الناس فإن الفساد يعظم ويكبر ويشتد، لأنه يؤدي إلى الكراهية والبغض وإلى منع الخير وانتشار الشر، ويؤدي بعد ذلك إلى فساد عظيم من الإعراض عن هؤلاء وبغضهم وعدم الثقة بهم، ويؤدي بعد ذلك إلى فساد بلاد المسلمين من داخلها وانتشار الشر والفوضى والفساد فيها من داخلها، وهذا هو أساس الخروج والإفساد في الأرض الذي يكيد له أعداء الإسلام والمسلمين. فعلينا أن ننتبه إخوة الإسلام، وعلينا أن نعرف شأن هذا الأمر العظيم. إن ديننا يأمر بكل صلاح واستقامة وخير، وينهى عن كل فساد وشر وفوضى. ديننا يأمر بكل خلق حميد وبكل أمر رشيد، وينهى عن كل أمر خبيث ذميم. فعلينا أن نعرف هذا الأمر، وعلينا أن نقوم بهذا الواجب، علينا أن نصلح أنفسنا وأخلاقنا، وعلينا أن نحافظ على ألسنتنا وأن نحفظ كلامنا ومنطقنا، وعلينا أن نفتش فيما نسمع وأن نحسن الظن بأنفسنا وبإخواننا وبمن ولاه الله تعالى أمرنا من علماء وأمراء. علينا أن تكون أخلاقنا على هذا النحو السديد الرشيد حتى تتحقق المصالح وتندرئ المفاسد، وهذه هي مقاصد الشريعة، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من الخلق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يكف عنا الفتن والفساد والشر بمنه وكرمه الجزيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.